الوجه الثالث والأخير من الوجوه
التي قيل بتقديم جانب النهي على جانب الأمر إذا اجتمع في واحد على القول بالامتناع. فبناء على القول بالامتناع أي امتناع اجتماع الأمر والنهي في واحد، فإما أن يترجح جانب الأمر على جانب النهي، أو بالعكس أن يترجح جانب النهي على جانب الأمر. فيما مضى كان الكلام في الوجوه التي ذكرت بترجيح جانب النهي على جانب الأمر، واستعرضنا وجهين، أولهما أي أول الوجهين لترجيح جانب النهي على جانب الأمر بناء على القول بالامتناع أن الإطلاق في طرف النهي يكون شموليا بخلاف الإطلاق في طرف الأمر، فإنه بدلي، ومقتضى التعارف بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي وترجيح الأول على الثاني، أي ترجيح الإطلاق الشمولي للنهي على الإطلاق البدلي للأمر. وقد ذكر المصنف ما يناسب المقام في رد هذا الوجه. الوجه الثاني كما ذكرنا آنفا هو أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فهذا أي هذا الوجه يقتضي تقديم وترجيح الأمر النهي على الأمر. وأيضا رد المصنف على ما ذكرناه بردود جد أربعة أيضا ذكرناها مفصلا. وصلنا الآن إلى الوجه الثالث والأخير من الوجوه التي ذكرت لترجيح جانب النهي على جانب الأمر، وملخص هذا الوجه هو الاستقراء، حيث يعني حاصل هذا الوجه حيث إننا إذا تتبعنا ما ورد في الشريعة في مورد تعارض الأمر والنهي نجد أن في الشريعة هناك ترجيح وتقديم لجانب النهي على جانب الأمر، ونشأ هذا التقديم من خلال التتبع ومن خلال الاستقرار. فمن جملة ما يتقدم به النهي على الأمر هو أمر المرأة الحائض أن تترك العبادة أي الصلاة والصوم في أيام الاستطهار، فإن أمر المرأة يدور بين وجوب الصلاة على تقدير أنها مستحاضة في فترة الاستطهار، كما تعرفون هي الفترة التي يكون بعد الحيض وقبل النقاء المعبر عنه، فإن أمر المرأة يدور بين الوجوب أي وجوب الصلاة على تقدير أنها شنو مستحاضة، وحرمة الصلاة على تقدير أنها شنو على تقدير أنها حائض. فأمر الشارع بترك العبادة قرينة وأمارة وعلامة ودلالة على أن الشارع يرجح النهي على الأمر في مقام تعارضهم في واحدين أي في المرأة في أيام الاستطهار. هذا مورد. ومورد آخر أمر الشارع بإهراق الماء والتيمم فيما لو اشتبه أمر الإناءين بين الطاهر وبين المتنجس، فلو اشتبه على المكلف أمر إناءين يجزم أن أحدهما طاهر والآخر متنجس، كما لو قيل له أن أحد الإناءين الشرقي والغربي أحدهما قطعا تنجس ولكن لا يعلم أيا منهما هو المتنجس، فقد ورد على ما سيأتي في موثقة سماعة أن الشارع أمر بإهراق الماء حتى يكون فاقدا للماء والتيمم. فإن أمر المكلف يدور بين حرمة الوضوء على تقدير كون الماء متنجسا، ووجوب الوضوء على تقدير كون الماء شنو طاهرا، لأنه لو توضأ في إناء لا يخلو إما أن يكون ذلك الإناء المشتبه إما أن يكون طاهرا فيكون الوضوء عليه واجبا، أو يكون الإناء متنجسا فنحكم على وضوئه بأنه حرام. فأمر الشارع بإهراق الماء باعتبار أن الشارع قدم ورجح النهي على الأمر. هذه من الموارد التي ادعي على أنها مما استفدنا من خلال الاستقصاء والاستقراء والتتبع على تقديم وترجيح جانب النهي على جانب الأمر. وإلا لماذا أمر الشارع المرأة في أيام الاستظهار أن تترك العبادة؟ لم يأمرها بما بفعل العبادة. هذا كاشف على أن النهي يتقدم على الأمر. هكذا يمكن أن يقرر هذا الوجه الثاني. وقد أجاب عنه المصنف بثلاثة ردود وثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن الاستقراء والتتبع والاستقصاء ما لم يفد القطع فلا يكون قد باعتبار أنه لا تقف ما ليس لك به علم. الشارع علق كون الشيء حجة هو أن يقطع بحجيته. فهذا الاستقراء ما لم يفد القطع وما إذا لم نستنتج ونصل فيه إلى القطع فلذلك لا يكون حجة. مجرد التتبع والاستقصاء والاستقراء ما لم يوصل المستقصي والمتتبع والمستقري إلى حالة القطع فلا يكون حجة. هذا أول. الرد الثاني، سلمنا أن الاستقراء مطلقا التام منه والناقص هو حجة. سلمنا، نحن لا نسلم، نحن نسلم أن الاستقراء الذي يكون حجة أي استقراء؟ استقراء التام، حيث أن الاستقراء التام يوجد شنو؟ القطع. والقطع كما تعرفون حجيته شنو؟ حجيته ذاتية كما درستموه. فإذا هذا المورد ليس من الاستقراء التام، وما يكون حجة ويوجب القطع هو خصوص الاستقراء التام. اثنين، الرد الثاني، سلمنا مالكين بأن الاستقراء مطلقا حجة التام منه والناقص. وهو أول الكلام أن ثبوت الاستقراء الناقص فضلا عن التام بهذين الموردين فقط مما لا يلتزم به أحد. فإن معنى الاستقراء هو تتبع، هكذا عرفوا الاستقراء، هو تتبع أكثر الجزئيات بالوصول إلى صورة كلية. هكذا فهمناه وهكذا ذكره الأصوليون وعليه البناء، أن معنى الاستقراء الناقص طبعا هو معناه تتبع أكثر الجزئيات بالوصول إلى من؟ بالوصول إلى كبرى كلية. المعبر عن الوصول إلى النتيجة، الوصول إلى شنو؟ الكلية من خلال من؟ من خلال تتبع من؟ تتبع الجزئيات. والمفروض أن ما ذكره خصوص موردين، فهل يثبت الاستقراء الناقص فضلا عن التام بموردين فقط، مع أن الاستقراء معناه هو تتبع أكثر الجزئيات؟ فإذا لا يثبت الاستقراء بخصوص هذين الموردين مطلقا الناقص فضلا عن التام. هذا هو الرد الثاني. الرد الثالث من المصنف ويبال كلمة، سلمنا أن الاستقراء يثبت وأن الاستقراء الناقص حجة وأن بهذا وأن بهذين الموردين يوجب الاستقراء. فإن الحكم بحرمة العبادة، حرمة الصلاة على المرأة في أيام الاستطهار لم يكن مستنده ودليله هو ترجيح النهي على الأمر البسيط، كما أن حرمة الوضوء على الشخص الذي اشتبه عليه أمر الإناءين لم يكن من تغليب وترجيح وتقديم النهي على الأمر. أما أن حرمة الصلاة على المرأة أيام الاستظهار لم ينشأ لترجيح النهي على الأمر، إنما استندت حرمة العبادة على المرأة في أيام الاستظهار إما لمائدة الإنسان التي مفادها أن أي دم يمكن أن يكون حيضا فهو شنو؟ فهو بحكم الحيض. وبالتالي فإن المؤداة الذي على أساسه بنينا على حرمة العبادة في أيام الاستظهار هو قاعدة الإمكان أن أي دم يمكن أن يكون حيض فهو حيض. أو إذا ما استندنا إلى قاعدة الإمكان بس مرة ما قاعدة الإمكان فيها أخذ ورد بين الفقهاء أن الذي أوجب حرمة العبادة على المرأة في أيام الاستظهار هو الاستظهار، لأن المرأة قبل أيام الاستظهار كانت على يقين من أنها حائض، ثم في أيام الاستظهار شكت هل أن الحيض ارتفع أو لا، فمقتضى الاستظهار أنها تستظهر الحيض، والحيض الظاهري في نظر الشارع كالحيض الواقعي من حرمة العبادة فيها. يعني كما أن العبادة محرمة في أيام الحيض الواقعي كذلك العبادة محرمة على المرأة في أيام الحيض الظاهري. أقصد الظاهري بقاعدة الإمكان باعتبار أنه قاعدة إمكان إنما تبني على الحيض الظاهري، وكذلك الاستصحاب أي استصحاب كون المرأة حائض في أيام الاستصحاب فإنه مما يبنى على أن المرأة في هذه الأيام هي حائض. النتيجة أن حرمة العبادة على الحائض في أيام الاستظهار لم تنشأ من ترجيح وتغليب وتقليل النهي على الأمر، بل أن حرمة العبادة على الحائض إما أن تكون مستندة إلى قاعدة الإمكان أو استصحاب الحائض. هذا أي ما تقدم في الرد الثالث بناء على أن حرمة العبادة في أيام الاستظهار حرمة ذاتية. شنو حرمة ذاتية؟ يعني أن العبادة بذاتها بما هي هي حرام على المرأة في أيام الحيض، يعني نفس الصلاة بما هي هي بقطع النظر تكون محرمة على المرأة في أيام الحيض. وإلا شنو وإلا؟ يعني وإلا إن لم نقل أن حرمة الصلاة على الحائض في أيام الحيض لم نقل بأنها حرمة ذاتية بل أنها حرمة تشريعية، حينئذ يكون أصلا المورد أجنبي عن المقام. ليش يكون المورد أجنبي عن المقام؟ يعني هذا قضية أننا بنينا على حرمة الصلاة في أيام الاستظهار لا من جهة تغليب النهي على الأمر، هناك نهي وهناك أمر، أمر بالصلاة على تقدير أنها شنو؟ تقدير أنها استحارة، ونهي عن الصلاة على تقدير أنها حائض. هذا كله بناء على حرمة الصلاة في أيام الاستظهار وأيام الحيض حرمة ذاتية. أما لو قلنا أن الحرمة على الحائض للصلاة والعبادة حرمة تشريعية كما هو عليه المصنف وعامة الفقهاء، فإن المقام يعني مقام هذا المثال أجنبي عن موارد ترجيح الأمر والنهي، فليس هناك أمر ونهي، لأن مجرد فعل الصلاة ما لم يقصد بها التشريع لا تكون حراما. إذا بنينا أن حرمة الصلاة على الحائض حرمة تشريعية فإنما تكون الصلاة على المرأة أيام الاستظهار حرام إذا قصدت التشريع، يعني إذا اعتقدت أنها مشرع عليها، والحال أنها ليست مشرعة، فمع اعتقاد مشروعية الصلاة في أيام الاستظهار وقصد المرأة لمشروعية هذه العبادة تكون محرمة، محرمة من باب شنو؟ من باب التشريع. أما لو قصدت المرأة أن تأتي بالعبادة لكن في أيام الاستظهار لا من باب أنها مشرعة تعتقد أنها مشرعة وتمتثل لهذا التشريع، لا، بل أتت بالصلاة في أيام التشريع من باب الاحتياط، فلا نحكم عليها دينا بالحرمة. واضح؟ فإذا لا حرمة في المقام إذا كانت المرأة قد قصدت العبادة في أيام الاستطاعة على أنها احتياط لا أنها تشريع، لأن حرمة الصلاة في أيام الاستطاعة محرمة على تقدير دون تقدير. أي تقدير إذا بالك يمي؟ تقدير التشريع. والحال أن المرأة إذا لم تقصد بإتيان العبادة في أيام الاستطاعة التشريع، بل قصدت أمرا راجحا حسنا مرغوبا في نظر الشارع وهو الاحتياط، فلا تقع العبادة محرمة. وبالتالي فإنه لا يوجد هناك أمر ونهي في المقام حتى يترجح هذا على ها أو بالعكس. فالنتيجة أن هذا المثال الذي ذكره صاحب الوجه الأول من أن العبادة محرمة في أيام الاستظهار على المرأة بناء على تغليب النهي على الأمر، هذا كله لو سلمنا به إنما يكون بناء على القول من أن العبادة في أيام الاستظهار تكون محرمة شنو؟ ذاتا، كما هو غير الصحيح، لأن الصحيح حرمة العبادة على الحائض في أيام الحيض والاستظهار حرمة تشريعية، وهكذا الحال بالنسبة إلى الإناث في تفصيله. ومنها أي الوجه الثالث، ومن هذه الوجوه الاستقراء، يعني ومن وجوه ترجيح الأمر، ترجيح النهي على الأمر بناء على القول بالامتناع، الاستقراء. فإنه أي فإن الاستقراء يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب، يعني بمعنى أننا إذا تتبعنا واستقرأنا واستقصينا موارد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، نجد أن الشارع قدم وغلب ورجح النهي على الأمور. سيذكر موردين كحرمة. هذا المورد الأول من خلال التتبع والاستقصاء، والاستقصاء والفحص، وجدنا أن الشارع في كل مورد يدور أمر شيء بين الوجوب والحرمة يرجح النهي على يرجح النهي والحرمة على الوجوب. منها من هذه الموارد أولا حالة حرمة الصلاة في أيام الاستظهار، لأن أمر الصلاة قالت يمي، لأن أمر المرأة يدور بين وجوب الصلاة عليها على تقدير أنها شنو؟ استحاضة، وحرمة الصلاة عليها على تقدير أنها شنو؟ ولكن الشارع أمرها بترك العبادة، فأمر الشارع بترك العبادة كاشف وأمارة وعلامة ودليل على أن الشارع يرجح ويقدم جنبة النهي والحرمة على جنبة الأمر والوجوب. هذا أولا. اثنين، وعدم جواز يعني حرمة الوضوء في الإناءين المشتبهين على ما سيأتي في موثقة سماعة، حيث ورد في موثقة سماعة على ما سيأتي بيانه أن الإمام عليه السلام في موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يسأله عن ماء قد وقع فيه قدر يعني نجاسة، واشتبه أمره وحاله على المكلف، فبأي ما يتوضأ؟ ماذا أمره الإمام؟ طبعا على تقدير كون هذا الماء المشتبه، أنا ما أعرف هذا أو ذاك النجس، فعلى تقدير كون هذا الماء طاهر يجب الوضوء به، وعلى تقدير كون هذا الماء نجس فيحرم الوضوء به، فأمر الإمام عليه السلام بتركهما والتيمم. فتركه أي ترك الإناء طبعا بعد إهراقه حتى يكون المكلف فاقدا للماء، وإن كان الأمر بالإهراق على ما قيل أنه شنو أمر استحضار ليس محل بيانه وتوضيحه وتحقيقه. زين، فأمر الإمام عليه السلام بترك هذين الإناءين وإهراقهما والتيمم كاشف على أن الإمام عليه السلام غلب ورجح وقدم النهي بتركه، لأن حرمة النهي غالبة على وجوب الأمر. هكذا يمكن أن يقال في هذين الوجهين. الرد الأول، وفيه وأورد المصنف عليه على ما ذكر بثلاثة وجوه. الوجه الأول، وفيه أنه لا دليل من الشارع على اعتبار وحجية الاستقراء وكون حجة ما لم يفد الاستقراء القطع، يعني ما لم يفد القطع بكون أن الشارع قد قدم ورجح النهي على الآن في جميع الموارد المعبر عنه. من الذي يوجد القطع يفترض كما درسموه في المنطق؟ الاستقراء التام. هذا أولا، الاستقراء ليس بتام منه، لأن الذي يكون حجه هو خصوص القطع. لا تقف ما ليس لك به علم، ما لم يفد دليل القطع والعلم والجزم واليقين بكونه دليلا فلا يمكن المصير والتعويل عليه حتى يمكن أن نرجح به شيئا على شيء آخر. هذا أولا. ثانيا، ولو سلم، يعني ولو سلمنا أن الاستقراء مطلقا يكون حجة حتى من هو الناقص، فهو أول كلام ليس عندنا استقراء، لأن ما ذكر هو خصوص شنو مولانا؟ خصوص موردين. لاحظ للي أحسنتم، لأن الاستقراء الناقص ها مذكر، لأن الاستقراء الناقص معناه هو شنو مولانا؟ تتبع أكثر الجزئيات للوصول إلى من؟ للوصول إلى كبرى كلية، أكثر الجزئيات. ولا يثبت الاستقراء الناقص فضلا عن الساب بتتبع جزئيتين وموردين وحالتين وجزئيتين. ولو سلم، أي ولو سلم الاستقراء وإن لم يفد القاطع، فهو لا يكاد يثبت، أي هذا الاستقراء الناقص منه فضلا عن التام بهذا المقدار، أي بخصوص هذين الموردين فقط. هذا الرد الثاني. الرد الثاني، ولو سلم، يعني ولو سلمنا أنه من موارد الاستقراء، يعني يكفي في تحقق الاستقراء، بالتالي لو سلمنا بكفاية تحقق الاستقراء بهذين الموردين فقط وأن الاستقراء هو حجة، فراح يكون نقاشنا صغروي أن هذين الموردين بترك العبادة في أيام الاستظهار وترك الوضوء في الإناءين المشتبهين، هل نشأ تركهما أي ترك العبادة من جهة تغليب النهي على الأمر أو بدليل آخر؟ يعني احنا سلمنا ان هناك ترك للعبادة، هناك ترك للوضوء، لكن السؤال ان ترك العبادة على المرأة في ايام الاستظهار هل نشأ من جهة ان النهي يتغلب على الامر في مورد اجتماعهما او لا من باب اخر؟ قال المصنف لا، احنا من بنينا على حرمة الصلاة على المرأة في أيام الاستظهار لن نستند في حرمة الصلاة علما إلى أن النهي يغلب ويترجع ويتقدم على الآن، بل دلينا على حرمة الصلاة قلنا شنو؟ إما لقاعدة الإنسان أو للاستظهار على تفصيل بيناه في التقرير. ولو سلم فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام أي أيام الاستظهار ولا عدم جواز الوضوء منهما أي من الإناءين المشتبهين مربوطا أي مرتبطا بالمقام، بالمقام هو ترجيح النهي على الأمر، ليس هذا التقديم وليس الحكم بحرمة الصلاة من جهة الترجيح وتقديم النهي على الأمر، لأن هذا تعليل إذا بالك يبي هذا كأنه هنا سؤال، إذا لم يكن الحكم بترك الصلاة وحرمة الصلاة على المرأة في أيام الاستظهار لم يكن مستندا إلى ترجيح النهي على الأمر، إذن إلى أي شيء استندت؟ قال كني هذا لأنه كأنه يريد أن يجيب على سؤال مقدر، إذا لم تكن الحرمة حرمة الصلاة على المرأة في أيام الاستظهار إذا لم يكن مستندا إلى تغليب وترجيح وتقديم النهي على الأمر، إذا إلى أي شيء استندت هذه الحرمة؟ قال استندت إما للبناء على أنه حيض وننزل المرأة في أيام الاستظهار منزلة الحيض لقاعدة الإنكار أو لاستصحاب الحيض، لأن حرمة الصلاة تعليم فيها أي في أيام الاستظهار أولا، إما لقاعدة الإنكار، قاعدة الإنكار الجارية في دم في أيام الاستظهار، فإن قاعدة الإنكار تجري في الدم بأيام الاستظهار باعتبار أن قاعدة الإنسان تقول كلما أمكن أن يكون الدم حيضا فهو حيض، طبعا حيض ظاهرا وليس واقعا كما تعرفون. الدليل الثاني أو الاستصحاب، هاي ويت أو الاستصحاب يعني استصحاب حدث الحيض، لأنه قبل أيام الاستظهار كنا على يقين أن المرأة حائض وشككنا هل ارتفع حدث الحيض في أيام الاستظهار أو لا، فنستصحب حدث الحيض وبالتالي نحكم على المرأة في أيام الاستظهار بأنها حائض ظاهرا أو واقعا، ظاهرا أي بحسب الظاهر، لأن الأصل العملي لا يثبت الحكم الواقعي كما تعرفون بل يثبت الحكم الظاهري. المثبتين هاي صفة لقاعدة الإنكار والاستصحاب، يعني أنه بقاعدة الإنكار نثبت أن المرأة حائض في أيام الاستصحاب، بالاستصحاب نثبت أن المرأة حائض في أيام الاستصحاب، نثبت بكون الدم يعني الدم المشتبه في أيام الاستصحاب، نثبت بكون الدم أي الدم المشتبه في أيام الاستصحاب حيضا، فيحكم يحكم على ماذا؟ أي سيحكم على الدم المرئي في أيام الاستظهار ماذا نحكم عليه؟ بجميع أحكامه، أحكامه أحكام الحيض من حرمة دخولها إلى المساجد، من وجوب تركها إلى العبادة، من عدم جواز اللبس في المساجد ونحو تلك الأحكام المعروفة عند الفقهاء. ومنها يعني ومن هذه الأحكام يعني من هذه الأحكام التي يجب على المرأة في أيام الاستظهار أن تلتزم بها حرمة الصلاة عليها، عليها على من؟ على المرأة في أيام الاستظهار، لأنها أي المرأة في أيام الاستظهار تأخذ حكم لا يعني لا أن حرمة الصلاة في أيام الاستظهار لأجل تغليب وتقديم وترجيح جانب الحرمة على جانب الآم كما هو المدعى، المدعى يعني صاحب الوجه الذي يدعي هذا، أي دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في مثال الحائض هذا كله، طبعا دوران الأمر بين الوجوب على تقدير أنها شنو استحاب والحرمة على تقدير أنها شنو ولاده حائض، هذا كله إذا بنينا على أن حرمة الصلاة على الحائض حرمة تقدير، فتكون الصلاة بما هي هي بقطع النظر في أيام الحيض تكون ولاده محرمة، أما لو بنينا على أن الحرمة حرمة تشريعية كما أستثنى فلا يمكن أن يكون المورد والمثال من قاعدة الأمر والنهي. ليش؟ لأن الصلاة بمجرد لما هي هي شك ليست محرمة، متى تكون محرمة الصلاة؟ على تقدير تشريحها، على تقدير أنها مشرعة، يعني إذا قصدت المرأة بهذه الصلاة المثلية على أنها مشرعة مع أنها ليست مشرعة، أما لو أتت بالصلاة لا بعنوان التشريع بل بعنوان الاحتياط فبالتالي لا توجد هناك حرمة حتى يقال بترجيح النهي أو الحرمة على الوجوب، هذا لو قيل بحرمة الصلاة الذاتية في أيام الحيض، فإذا كانت الصلاة حرام في أيام الحيض ذاتا فهي كذلك في أيام الاستظهار، فهي من الأصل أي الصلاة كذلك كذلك شنو أي محرمة ذاتا في أيام الاستظهار، وإلا شنو إلا يعني وإلا إن لم نقل أن حرمة الصلاة في أيام الاستظهار حرمة ذاتية فهو أي هذا المثال الذي ذكره المدعي خارج عن محل الكلام. اي كلام؟ دوران الامر بين الوجوب والحرمة. ما عنده حرمة بناء على القول التشريع الا اذا قصدت المرأة شنو؟ التشريع. فلا فان الصلاة في ايام الحيض فضلا عن الاستظهار لا تكون محرمة. ومن هنا شوي بعد بعد ان قلنا حتى انتهينا من مناقشة اي مثال مثال انما هذا المثال صحيح لو مو صحيح ولكن مثال تقديم وترجيح النهي على الامر مثال الحائض التي او المرأة في ايام الاستظهار تترك العبادة. هذا المثال اللي ذكرناه مثال صحيح لدوران الامر بين الوجوب والحمى او مثال غير صحيح؟ كمثال كمثال اولا يكون المثال صحيح اذا بنينا ان العبادة حرمتها في ايام الاستظهار والحيض حرمتها شنو؟ اما اذا كانت حرمة تشريعية قلنا انه اصل المثال خارج عن محل دوران الامر بين الوجوب والحرمة. واضح؟ شنو معنى دوران الامر بين الوجوب والحرمة؟ يعني بذاته شيء واضح والحرمة بذاتها محرمة. اما لو قلنا ان العبادة في ايام الاستظهار حرمة تشريعية اذا لا تكون حرمة حرمة ذاتية. هذا الكلام ايضا يجري في يجري الإناءين المشتبهين. فان حرمة الوضوء في الماء النجس على تقدير ان الماء نجس هذه الحرمة حرمة شنو ايضا؟ تشريعية وليست حرمة ذاتية. بمعنى ان المكلف لو توضأ هذا كلمة فهو تشريعا الواجب عليه شنو مولانا؟ ان يترك الوضوء بالإناءين المشتبهين. فلا يكون الوضوء بالماء هذا الإناءين المشتبهين مشرعا، لا يكون مشرعا باعتبار ان الشارع ماذا امر؟ امر بتركه ولم يشرع ويرخص الوضوء بهما. زين، فالمكلف لو توضا باحد هذين الاناءين بقصد التشريع شو يكون وضوءه؟ يكون حراما وباطلا، لا من باب حرمه الوضوء من هذا الاناء المشتبه ذاته، بل ان حرمه الوضوء من هذا الاناء المشتبه انما تكون تشريعا. ولذلك لو توضأ باحد هذين الاناءين لا تشريعا بل من باب الاحتياط لا نحكم على هذا الوضوء بالحرمه، لا وان لم يكن هو شنو مولانا متوضئا، يعني لا نحكم عليه انه طاهر لكن نحكم على اما عدم الحكم بكونه طاهرا. ليش؟ انت تبحث اولا لا نحكم عليه انه متوضئ متطهر، وفي نفس الوقت طبعا اذا كان باب الاختيار وكذلك لا نحكم عليه بانه شنو؟ بانه محرم عليه، لان الحرمه معلقه على ماذا؟ على التشريع. هو لم يصل التشريع بل ماذا قصد بوضوئه؟ الاختيار. وفي نفس الوقت لا نبني عليه انه متوضئ. ليش؟ لانه بعد ان كان محدثا فلا يرتفع حدث الا باليقين بمن بالطهاره، وهنا ليس عنده يقين بالطهاره لانه من شرائط حصول الطهاره هو طهاره الماء، وهو لا يجزم ويتيقن بطهاره الماء لان اشتغال الذمه اليقيني ماذا يقتضي؟ فراغ الذمه اليقيني، فهو لا يقطع بطهارته بل يستسقط حدثه. ما هو طب اذا توضا بناء انك تاتي انه يلزم انه توضا بالماء النجس، وكلامنا اذا توضا بس الظاهر، اذا توضا بناء واحد قلنا لا يبني على شنو؟ لا يبني على نجاسته، طبعا خلينا نفصل، لا يبني على نجاسته الكبثي ولا يبني على طهارته الحدثي ولا يبني على حرمه الفعل بناء على شنو؟ عدم التشريع. اما عدم بناء على نجاسته الخبثيه، ما رايكم انه لو وضع يده في احد الاناءين المشتبهين نحكم على عليه بالنجاسه او لا؟ نجاسه خبثيه، لا نحكم عليه بالنجاسه الخبثيه. ليش؟ مو لقاعده الطهاره، لا، لانه كان على يقين ان يده شنو ولا لا؟ طاهر. ثم بعد ان شك بعد وضع يده بإناء واحد مو بإناءين يبني على استحقاق الطهارة، هذا يبني على طهارته الخبثية. أما الطهارة الحدثية قلنا لا يبني عليها، لأنه كان على يقين بنا قبل الوضوء بحالة بناء الواحد المستدف على الحدث، والآن يشك بحصول الطهارة. أما كونه ليس بحرام إذا توضأ بإناء واحد إذا لم يحصل التشريع، فبفضل أن حرمة الوضوء من هذا الإناء المشتبه إنما تكون معلقة على ماذا؟ على قصد التشريع. ومن هنا أي ومن ما ذكرناه في مثال المرأة الأيام الاستظهار انقدح واتبح وظهر وظان، أنه ليس منه أي ليس من محل الكلام وهو دوران الأمر بين الوجوب والحرمة ترك الوضوء من الإناءين المشتبهين، فإن من ترك الوضوء من الإناءين المشتبهين بارك أمي، هل يكون ذلك من باب ترجيح النهي على الأمر أو لا؟ لا يكون أصلا، هو ماكو حرمة إلا على تقدير شنو؟ على تقدير التشريع. فإن حرمة الوضوء من الماء، طبعا هاي المتنجس أصح أن نقول متنجس وليس النجس، وإنما ذئب الفقهاء يذكرون النجس ويرونون المتنجس، لأن العيال النجس الجيد عشر، أما ما ينفع بالنجاسة ماذا يسمى؟
متنجس.
فالأصح أن لا يقال باب نجس أو جسم النجس أو خشب النجس، بل أصح أن يقال خشب وباب وفراش شنو؟ متنجس. المتنجس هو ما ينفع بعين النجاسة، وعين النجاسة هي فصوص العشرة. على كل يطلق الفقهاء والأصوليون على كلمة النجس وعادة يراد بها المتنجس، ليس إلا تشريعا، يعني حرمة الوضوء إلا من جهة التشريع، يعني إذا قصد التشريع ولا تشريع وحالية، يعني والحال والمفروض أن المكلف لو توضأ لا بقصد التشريع بل بقصد الاحتياط لا نحكم على وضوئه بالحرمة، بعد إذا لا نحكم بوضوئه بالحرمة فتكون صارت بالاتفاع الموضوع، يا موضوع موضوع دوران الأمر دائما بين الوجوه الحرمة، أصلا ما هو حرمة إذا توضأ من أحد الإناءين المشتبهين لا بقصد التشريع، ولا تشريع ولا حرمة ولا إشكال فيما لو توضأ المكلف منهما، طبعا منهما في أحدهما ها احتياطا، يعني برجاء أن يكون ذلك الماء هو الطاهر، احتياطا يعني برجاء أن يكون ذلك الماء هو الذي يكون طاهرا، فلا حرمة ذاتية في البين، يعني ليس حاله حال الغصب، فإن الغصب بذاته بعنوانه بما هو هو محرم، فلا حرمة في البين، في البين شفكت إذا احتاط بالوضوء بأحد الإناءين على تقدير واحتمال أنه طاهر، غلب جانبها أي جانب الحرمة على جانب الوجوب. شوية باطنية أعتقد ساعة يسعد يقول بعد، إذا كان الوضوء هذا السؤال جيد، إذا كان الوضوء ليس بحرام إذا لم يكن بعنوان التشريع، زين وهذا هاي المقدمة، إذا لم يكن حتى مبينة أن الوضوء بأحد الإناءين المشتبهين لا بقصد التشريع بل بقصد الاحتياط حرام أو ليس بحرام، ليس بحرام، هاي مقدمة. المقدمة الثانية، المفروض أن الاحتياط حسن وكيف على كل حال، فلماذا لا يحتاط بالوضوء بأحد الإناءين ويضم إليه التيمم، أيهما أفضل؟ طبعا قطعا لا يبني على نجاسة شنو؟ لا نجاسة، نجاسة الخبثية، فالنجاسة الخبثية مدفوعة باستصحاب من؟ أصحاب الطهارة. هو صحيح ما يبني على طهارة الخبثية، بس هي أيهما أكثر احتياطا بحسب الظاهر، أن يهرق الماء ويتيمم أو يتوضأ في أحد الإناءين المشتبهين لا بقصد التشريع ويضم إليه الوضوء التيمم، أيهما أكثر وأقرب إلى الواقع والاحتياط؟ لا، أن يجمع بين الوضوء بأحدهما ويضم إليه التيمم، أو شنو؟ يترك الوضوء بهما تماما ويتيمم فقط، لو كنا نحن والاحتياط. ماذا يقتضي الاحتياط؟ احببتم ان يتوضأ باحدهما بماكو محظور، لانه اما محظور طرو النجاسة الخبثية فهو مسبوح بمن، اما الحرمة فلا حرمة في المقام، حرمة الوضوء باحد ما اشتباها، لان الحرمة معلقة على ماذا؟ على التشريع، فيكون اقرب لتحصيل الطهارة. الا يحتمل ان يكون هذا الماء شنو؟ طاهرا. نعم لا يكتفي به، لا بد ان يضب اليه شنو؟ اتيمه. زين هذا ليش ما يسوي؟ ليش يترك انه يترك هذا الاحتياط؟ يعني ليش يكون الاحتياط بالاحتياط في ترك هذا الماء؟ كان انه الاحتياط في ترك الاحتياط. لا هذا كلام بعدي، لو توضأ بإناء واحد، احنا ما ممكن الوضوء بالإناءين يكون موافق للاحتياط. أيهما الموافق للاحتياط؟ أن يتوضأ بواحد، إذا توضأ بهما سيأتي إن شاء الله، خاصة إذا كان الماء قليل.
بس إنما يصل إلى لديك لو بين نجتين فليصلي صلاة كلاهما.
هذا كلامكم صحيح، لو كان المورد للثوبين النجسين هناك بدل، واضح؟ هذا كلامكم صحيح. لو كان هناك الثوبين النجسين ما بيناتكم بدل، هنا إلى بدل، من هو بدل؟ أن يتركهما معا ويتجه إلى التيمم، واضح؟ هاي الاحتمال مفروض. شوية باكم يمي حتى لا نتوقف عن نقطة أكثر ما أتحمل. شوية باكم يمي دير، لماذا لا يتوضأ بإناء واضح ويضم إليه التيمم؟ إنما لا يفعل ذلك وعليه الاجتناب عن كل من الإناءين والالتجاء إلى التيمم من باب التعبد بالنص، فإن موثقت سماعة صريحة من أن المكلف لو دار أمره بين إناءين مشتبهين أحدهما نجس والآخر طاهر ولا يعلم أيا منهما هو الطاهر والنجس فيغرق الماء ويتيمم، لكن لو توضأ بهما مالك يمي، هل نحكم عليه بصحة الصلاة أو لا؟ مرة يكون الماء قليل ومرة أحدهما كثير والآخر قليل، فكم صورة عندي؟ مالك يمي، هل نحكم على الصلاة بأنها صحيحة أو لا؟ إذا توضأ بالإناء الأول وتوضأ بالإناء الثاني، مرة يكون كلاهما شنو؟ ماء قليل، ومرة أحدهما قليل والآخر كثير، فيتوضأ بالأول بالقليل ويتطهر بالكثير، متى نحكم على الصلاة بأنها صحيحة؟ في الفرض الأول أو في الفرض الثاني؟ أكو عندي أربع احتمالات. احتمال الأول أن الصلاة الأولى والثانية أقصد يا صلاة الصلاة التي تعقبها شنو؟ وضوء. الوضوء بمن؟ بماء قليل. لا عندي ماء قليل، شفيبات مني قليل بقليل، هاي الصورة الأولى. والصورة الثانية قليل بكثير. عندي أربع احتمالات. الاحتمال الأول صحة الصلاة الأولى، الاحتمال الثاني عدم صحة الصلاة الثانية، بطلان الصلاة الأولى، الاحتمال الثالث صحة الصلاة الثانية، الاحتمال الرابع بطلان الصلاة الثانية. أي من الاحتمالات الصحيحة؟ كم احتمال عندي؟ ولاد لو الصلاة الأولى صحيحة لو شنو؟ لو باطل. لو الصلاة الثانية صحيحة لو باطلة. أي من الاحتمالات الصحيح هو؟ بالنسبة لمن توضأ بقليل وقليل، أيهما نحكم بصحة أو عدم صحة الصلاة؟ عدم صحة الصلاة، واضح؟ بالنسبة للمعتبر الآخر، إذا توضأ بالقليل وتطهر بالكثير فنحكم على صلاته بأنها صحيحة على تصوير سيأتي بيانه. فعدم جواز الوضوء منهما أي من الإناءين المشتبهين ولو كذلك وصية أي ولو احتياطا، بل يجب إراقتهما كما في النص أي في موثقة سماعة، موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام. تعرفون أن سماعة كما قيل هو شنو؟ واقفي على ما قيل. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قدر، قدر يعني شنو؟ نجاسة، ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره. قال عليه السلام: يهريقهما جميعا ويتيمم. هذا كما في النص، ليس إلا من باب التعبد بالنص الخاص. يعني لو كنا نحن عدم النص ماذا يفعل المكلف؟ يتوضأ ويتيمم. أو من جهة، شوف أكو احتمالات، تجد إلى الاحتمال الثاني الدقيق. لماذا نغرق الماءين ونتركهما ونتيمم؟ ليش؟ واحد يسألك فاسد الشارع يقول لك: شيخنا مولانا أنا قاري بالرسالة العملية موجودة اسم الدكتور الطاهر العملية، مار عليكم إذا اشتبه أمره إلى أين أحدهما طاهر والآخر نجس، شنو الحكم مولانا؟ وين تنتقل الوظيفة؟ التيمم. إذا واحد سأل يقول لك: ليش تتكلم؟ شو تقول له؟ يقول له: أكو إما للنص أو لأمر آخر. من هو الأمر الآخر؟ اكتبك هو من توضل الأول وتوضل الثاني. طبعا لا يخلو إما أن يكون الأول نجس والثاني طاهر أو العكس. فعلى تقدير أن الأول طاهر والآخر نجس، واضح؟ صح وضوءه وبطل الصلاة من جهة شنو؟ ولا من النجاسة الخبثية. وعلى تقدير أن الأول نجس والثاني طاهر تلزم ذلك شنو؟ تلزم ذلك أن يتوضأ على شنو؟ على ماء أو على أعضاء وضوء شنو مولانا؟ متنجسة. نأخذ حالة شوية بعد مني، نأتي إلى الحالة الأولى اللي هي شوية أوضح. على تقدير أن الأول طاهر والثاني متنجس، طبعا هاي الظاهرة أقل إشكال، مو إذا توضأ على تقدير، طب ما يدري هو إذا توضأ بالأول وكان الأول طاهرا وكان شنو مولانا؟ متنجس. أسأل سؤال: عند وضوئه بالطاهر، طب ما يعرف انه من هو الطاهر؟ اولا لا يلزم انه شنو؟ متوضئ. زين، لحد الان عنده علم بالنجاسه لو ما عنده علم بالنجاسه؟ عندما يتوضا بناء اول عنده علم بالنجاسه لو ما عنده علم بالنجاسه؟ نعم. بمجرد ان يضع ماء الاناء الثاني، ترى ماء قليل، بمجرد أن يضع ماء الإناء الثاني على أعضاء وضوءه، هل يحصل له علم تفصيلي؟ هل يحصل له علم تفصيلي بنجاسة أعضاء الوضوء أو لا؟ أن يحصل له علم تفصيلي قبل انفصال ماء الغسال، قبل انفصال ماء الغسال. ليش أقول قبل انفصال ماء الغسال؟ على تقدير لو كان الأول نجس شو يكون الثانية مطهرة، والمطهرة يكفيها بمجرد شنو؟ انفصال ماء الغسال أو التعدد إذا كان النجاسة تحتاج إلى التعدد كما لو كان متنجسا بالبول. فقبل، بمجرد وضع الماء على الجسم قبل انفصال ماء الغسالة يجزم تفصيلا أنه شنو؟ متنجس. بعد الانفصال، انفصال مع الغسالة أو بعد التعدد إذا كان الشيء يحتاج إلى التعدد، هل يحصل له شك بالتطهير أو لا؟ طبعا يحصل له شك بالتطهير، لأن أكو احتمال أن يكون الأول نجس والثاني شنو؟ طهر. فمتى يتطهر اليد؟ بعد من؟ بعد الانفصال. قبل الانفصال كان على يقين بين قوسين تفصيل بالنجاسة،
وبعد الانفصال حصل له شك بمن؟ بالطهارة. فماذا يستصحب؟ يستصحب النجاسة.
وبالتالي استصحاب النجاسة أي النجاسة الظاهرية مانعة من صحة الصلاة على حال من؟ النجاسة الواقعية. فلذلك نحكم على صلاته بالصحة. ليش؟ لأنه بعد ما يتم الغسل من اللي بيصلي قطعا يستصحب النجاسة لو لا ما يستصحب. طبعا على تقدير الأول طاهر والثاني نجس قطعا أكو نجاسة. على تقدير أن الأول نجس والثاني طاهر أيضا نحكم عليه لينا بالنجاسة. ليش بالنجاسة؟ الأولى نجاسة قطعية. من هي الأولى أصل الحالة الأولى؟ الأول طاهر والثاني شنو؟ نجس. شو يكون قد دخل إلى الصلاة بنجاسة قطعية. الثانية على تقدير أن الأول طاهر العفو أن الأول نجس والثاني طاهر فتكون هناك نجاسة ظاهرية نجاسة مستصحبة. فبالنتيجة النجاسة المعلومة والنجاسة الظاهرية كل منهما شكون مانعة من حكم صحة الصلاة. احنا ما عندنا وقت حتى نطبق العبارة. اللي حبي يتفضل براحته راح نرد لكم هذا الكلام. فعدم جواز الوضوء من الحنائين ولو احتياطا ليس لأجل تغليد جانب الحرمة على جانب الوجوب بل ليس إلا من باب التعبد من ناحية النار الذي ورد فيه الأمر بإهراقهما والتيمم. نقطة صفر. أو من جهة أن الوضوء بهما يوجب نجاسة البدن واقعا. أن الوضوء بهما يوجب نجاسة البدن واقعا وبقاء تلك النجاسة ظاهرا بحكم الاستصحاب. وذلك خلي خط تحت كلمة وذلك هذا تعليم. وذلك لأنه حين ملاحاة المتوضئ للماء الموجود في الإناء الثاني يحصل له العلم التفصيلي بنجاسة أعضائه إما من جهة ملاقاة الأعضاء للماء الموجود في الإناء الأول أو لملاقاتها للماء الموجود في الإناء الثاني. ولو كانت ملاقاته للماء الثاني لأجل تطهير مواضع الملاقاة بالماء الأول ولكن حصول العلم بالنجاسة إنما يكون قبل أن ينفصل ماء الغسالة عن الأعضاء أو قبل أن يتعدد الغسل فيما يحتاج إلى التعدد. قارب. وأما بعد انفصال ماء الغسالة أو بعد تعدد الغسل فيما يحتاج إلى التعدد فيزول العلم بالنجاسة وذلك لجواز نجاسة الماء الأول وطهارة الماء الثاني ولكن خلي خط تحت كلمة ولكن، ولكن يحصل الشك في بقاء تلك النجاسة، بين قوسين المعلومة بالتفصيل، لجواز أن يكون الماء الأول طاهرا والثاني نجسا خارج، ومع الشك في بقاء النجاسة فمقتضى الاستصحاب بقاؤها ظاهرا. ومن الواضح ان النجاسة المستصحبة كالنجاسة المعلومة مانعة عن الحكم بصحة الصلاة. والحمد لله رب العالمين.
Thank you.